الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد باب وجوب الكفاره على من حرم امراته ولم ينوي الطلاق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربا فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه على الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قالت جرست نحله العرفط فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه قالت قلت لها اسكتي هذه الحادثة أيها الإخوة يعني تبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل مع زوجاته والحادثة هذه لها سياقان السياق الأول أو هذا السياق الثاني الذي ذكرناه السياق الأول أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها اتفقت مع حفصة تقول فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له القصة مختصرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على نسائه وكان عليه الصلاة والسلام يغشى أو يأتيهن نهار لو تطفي الصغيرة لو تطفيها أيوة فكان يغش يأتي نساءه نهارا في بيوتهن دون أن يطأ الواحدة منهن لكن يدنو منها وهذا دليل لما ذكرناه سابقا أن القسم لا يشترط أو لا يجب في النهار إنما القسم واجب في الليل دون النهار فالنبي كان يطوف على نسائه في النهار ودخل عليه الصلاة والسلام بعد العصر على زينب هذه الرواية الأولى فأطال عندها المكوث فحفصة عائشة رضي الله عنها بغيرتها غيرة النساء قالت كيف يمكث عند زينب أكثر منا فسمعت أن زينب عندها عسل وأنه أهدي لها عسل فأطعمت النبي منه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العسل وتعرف أن النبي كان يحب الحلوى والعسل فاتفقت عائشة رضي الله عنها مع حفصة أنه إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا كل واحدة تقول له أكلت مغافير أكلت مغافير المغافير أيها الإخوة جمع مغفور جمع مغفور والمغفور صمغ حلو
له رائحة كريهة، له رائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشم منه إلا الرائحة الطيبة. فتقول له قال أكلت مغافير اللي هو الصمغ الحلو الذي له رائحة كثيرة، وفي رواية أو الرواية الأخرى قالت أكلت مغافير، قال لا، فقالت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، هي الرواية الأخرى، فقالت جرست نحله العرفط. جرست نحله العرفط يعني لعل النحل الذي يخرج العسل ذهب فأخذ من رحيق نبات العرفط. نبات العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش الأرض، له شوكة وثمرة بيضاء كالقطن، ورائحته خبيثة، يعني أيضا رائحته أيضا خبيثة منتنة. هذا هو نبات العرفط. فتقول سودة هنا قال جرست نحله العرفط، إيش يعني؟ يعني لعل النحل الذي أخرج العسل أخذ الرحيق من نبات العرفط، من هذا فالرائحة يعني ليست طيبة. فقالت أكلت مغافير، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال بل شربت عسلا عند زينب بن جحش ولن أعود له. طبعا هذا كان اتفاق عائشة مع حفصة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، قالت عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة أكلت مغافير؟ قال لا، ما أكلت إلا عسلا عند زينب. فذكرت له ذلك، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بعد ذلك أن يأكل العسل، قال لن أعود للعسل. الآن هذه الحادثة حدثت، ألفاظ الحديث يأتي ذكرها، لكن هذه حادثة حدثت تبين لنا شيئا من غيرة النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل غيرة نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وهن أفضل نساء العالمين رضي الله عنهن وأرضهن، هن أفضل زوجات نبي. الرواية الأولى تقول حفصة تقول أن أيتنا دخل ما دخل عليها فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أكلت من هذا الصمغ الحلو الذي له رائحة منتنة؟ قال فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال بل شربت عسلا عند زينب بن جحش ولن أعود، في رواية وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا، يعني أنت يا حفصة لا تخبري بذلك أحدا، أو يا عائشة أنا أقول لك لن أعود لشرب العسل هذا، ولن أعود وحلفت لا تخبري بذلك أحدا. قال فنزل قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، لما تحرم ما أحل الله لك. الآن الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سودة، وأن التي أكل عندها العسل من؟ حفصة. اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم هذا يحمل على تعدد الحادثة، هي عدة حوادث. حادثة مرة حدثت أن النبي دخل على زينب فأكل عندها عسل، فاتفقت عائشة وحفصة أن تتكلم بمثل هذا الكلام، والرواية الأخرى أن النبي دخل على حفصة فعائشة رضي الله عنها هي التي جمعت، يعني النساء سودة وصفية كل واحد تقول له قولي كذا قولي كذا، يعني الرواية الأخرى يعني سودة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت سودة لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، مع أن سودة أكبر من عائشة سنا بكثير، لكن بالنص، يعني عائشة قالت لها ماذا تقول بالنص؟ أول شيء قال قولي له أكلت مغافير؟ سيقول لك لا. قولي له ما هذه الريح؟ يعني بالنص قالت سودة مثل ما قالت لها عائشة. فسودة قالت لما دخل النبي عليه لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب، يعني قبل أن يدخل عليه بدي أقول له أكلت مغافير قبل أن يدخل. السبب فرقا منك، يعني خوفا منك يا عائشة، فرقا منك خوفا منك يا عائشة. وانظر الفرق في السن بين سودة وعائشة، ومع ذلك تقول سودة فرقا منك خوفا منك، لأن عائشة سبحان الله من بين أمهات المؤمنين كانت أحب نساء النبي إليه، يعني من اللواتي جمعهن، وكانت ذات شخصية قوية أصلا رضي الله عنها وأرضى، أقوى من باقي أمهات المؤمنين شخصية وحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت هي، قالت فرقا منك، فهذا يشعر بعلو مرتبة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ضرتها كانت تهابها، حتى أن ضرتها هي سودة كانت تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به. يعني سودة فعلت ذلك لأن عائشة قالت لها هذا الأمر. فاختلف العلماء، فقال بعضهم هذا يحمل على تعدد الحادثة، ممكن تعدد السبب للأمر الواحد، يعني ممكن مرة حدث هذا مع زينب ومرة حدث هذا مع حفصة، يحمل على تعدد الحادثة. وسلك بعض أهل العلم مسلك الترجيح، مسلك الترجيح، فقالوا الرواية الأولى أصح وأولى، أن النبي دخل على زينب فشرب عندها عسلا، وأن المرأتان وأن المرأتين اللتين نزل فيهما قول الله تعالى وإن تظاهر عليه، هما حفصة وعائشة، هما حفصة وعائشة. ولذلك ثبت عن عائشة أنها قالت إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا على حزبين، أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب، وزينب بن جحش وأم سلمة والباقيات في حزب. ما شاء الله، حزبين، حزب مع عائشة وحزب مع زينب. وأيضا النبي كان زينب لها حظوة أيضا أكثر من باقي أمهات المؤمنين، هي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، فهي ابنة عمته زينب بن جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لها الحظوة أيضا بعد عائشة. فلذلك كنا على حزبين، فريق مع عائشة وسودة وحفصة وصفية في حزب، وتقول زينب بن جحش وأم سلمة والباقيات في حزب آخر. فهذا مما يرجح أن التي أكل عندها العسل من؟ زينب، لأن عائشة رضي الله عنها تظاهرت مع من؟ مع حفصة، ما هي حفصة في حزب عائشة، وزينب من الحزب الآخر، زينب رضي الله عنها من الحزب الآخر. طبعا هذه الأشياء المشاكسات هذه اليسيرة هي من طبائع البشر، طبائع بشرية، أمهات المؤمنين فيهن الطبائع البشرية، جبلت عليه النساء الغيرة، الغيرة هذه المرأة تغار ويقع منها الاحتيال لأجل غيرة، يقع منها الاحتيال لأجل غيرتها، وتدفع لكي تدفع ضرتها بأي وجه من الأوجه. يعني البعض يقول طيب هل هذا يليق بعائشة؟ طبعا هذا الموقف يا إخواني مما يستغله أعداء الله الرافضة، المجرمون يستغلوه. قل انظر، هل هذا بالله عليك يليق بأم المؤمنين؟ ما أن واحد يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أكل عسلا، وتقول له لا راحتك أكلت مغافير، ولعل نحله جرست من العرفط وهذا رائحته كريهة، هل هذا يليق بأم المؤمنين؟ فيدخلون في هذا الباب. بل أنا سمعت رافض يقول قال كيف تعامل النبي مع التي صغى قلبها بنص القرآن؟ طبعا لو واحد مسلم ضعيف ما يقول والله فعلا القرآن يقول عن عائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قال كيف تعامل النبي مع التي صغى قلبها بنص القرآن؟ صحيح في سورة التحريم قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله يا عائشة وحفصة فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه يا عائشة وحفصة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. البعض اللي ما يستطيع أن يجيب يقول لك والله يا أخي فعلا يا إخوان الرافضة مجرمون، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نسي هؤلاء كل الآيات والأحاديث في فضائل عائشة وجاءوا إلى مثل هذا اللي هو مؤول عند العلماء، يعني له معنى أصلا، له معنى معين، ليس فيه قدح ولا طعن في منزلة أم المؤمنين عائشة، ويأتون لمثل هذا النص، يأتون لمثل هذا النص، لأنه أصلا هي حياتهم أصلا دينهم قائم على الغباء. طب قالوا طب مدام عائشة بهذا الإجرام اللي أنتم بتقولوا عنه، طب لماذا النبي ما طلقها أو فارقها؟ لماذا النبي ما طلقها أو فارقها مدام هي بغاية الإجرام هذا اللي نتكلم عنه، بغاية الفساد اللي نتكلم عنه؟ طب أبو بكر وعمر لماذا النبي ما تركهما ولم يجالسهما مدام هما الملعونان بحسب ما تقولون، وهما الطاغوتين والصنمين، صنمي قريش وطاغوتيهما، كل يوم من أذكار الصباح والمساء إلعن صنمي قريش وطاغوتيهما أبو بكر وعمر عندهم. طيب الآن مدام هما بهذا الإجرام لماذا لم يتركهما النبي؟ فإيش بقولهم؟ بقولوا أبو بكر وعمر رؤوس المنافقين، أبو بكر وعمر رؤوس المنافقين، فلذلك قام الحكمة النبي أنه ما يتعامل معهم تعامل المنافقين، وهم رأس المنافقين. فحتى واحد أنا رأيت له مقطع بقول له واحد طيب أنت تتكلم هذا كلام عن الصحابة وكذا، وين في القرآن ذم هؤلاء الذين صحبوا؟ قال طيب افتح المصحف معي الصفحة الثانية، افتح الصفحة الثانية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال هذه نزلت في أبي بكر وعمر، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال هؤلاء أبو بكر وعمر اللي هم صاحبوا الرسول صحيح لكن من المنافقين. من انظر أيها لهذا الإجرام. طيب على هذا، طب ليش ما طلق النبي هذه المرأة التي تقولون هي كانت عنده في غاية الإجرام، لماذا لم يطلقها؟ قال لا، هذا من باب تعامله مع المنافقين، ما استطاع أن يثير الفتنة عليهم. طبعا هذا دين قائم على الغباء يا إخواني، النبي هؤلاء من المنافقين ويدنيهم ويقربهم ويشاورهم، وأحب نساء إليه من المنافقين، إذن بحسب ما يقولون إذن هذا ضعف شخصية فيه. إذا زوجته عنده من ابنة رأس المنافقين وما استطاع أن يفارقها، إذن هذا ضعيف الشخصية، إذن ما عنده قوة، إذن أنتم تطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأحاديث يتجنون ويأتون ليطعنوا بأم المؤمنين عائشة. ينبغي أن نفرق يا إخواني بين طبيعة الغيرة البشرية، غيرة طبيعة بشرية. عائشة رضي الله عنها لا نقول إنها معصومة، يعني لا تخطئ ولا تذنب، لا، بل لما قالت حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة، هل ذنب ولا مش ذنب؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام صحح لها ووجهها. إذن عائشة ليست معصومة، لا نقول إن عائشة لا تذنب أبدا، لا، بل عائشة رضي الله عنها مع منزلتها وجلالتها لم تكن معصومة من الذنب، العصمة للأنبياء، فتقع في الذنب. وربما يسول لها الشيطان أشياء أن تفعلها، وتكون هذا بحسب طبيعتها البشرية، بحسب طبيعتها البشرية. هذا الشيء الذي فعلته طبيعة بشرية، الآن غيرت نساء، كيف النبي مكث عند زينب أكثر منا؟ فاتفقت مع حفصة، قال يا حفصة إذا دخل فقولي كذا وكذا، وقالت أيضا الرواية الأخرى أنه قالت لسودة، فقال إذا النبي دخل عليك فقولي كذا وكذا، وخافت سودة منها، فقالت قلت ذلك فرقا منك يا عائشة، قلت ذلك فرقا منك يا عائشة. فلذلك أنزل الله تعالى هذه الآيات، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. النبي عليه الصلاة والسلام حلف بعد ذلك ألا يشرب العسل بعد ذلك، وفعل هذا قال كما قال الله تعالى تبتغي مرضات أزواجك. والمرأة التي دخل عندها قال وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا، يعني لا تخبري أني حرمت على نفس العسل لئلا يبلغ الأخرى الخبر. وأخبرت ولا ما أخبرت؟ أخبرت، أخبرت القرآن، ويقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني الله تعالى أعلمه أن هذه أخبرت بالخبر وعرف بعضه وأعرض عن بعض. طبعا هذا يدل بما لا شك فيه على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل أن النبي مرسل من عند الله وأن القرآن وحي من الله. يعني حادثة اجتماعية في حياة النبي تحدث في بيته، ينزل القرآن والنبي يخبرنا بهذا القرآن، يقول هذا القرآن يتلى من عند الله في سورة كاملة اسمها سورة التحريم، سورة كاملة اسمها سورة التحريم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يعني العسل حلال. تبتغي مرضاة أزواجك، يعني تفعل ذلك طلبا لرضا أزواجك، والله غفور رحيم. يعني لما لما ذكر لما عتبه على هذا قال غفور رحيم فرفع عنك المؤاخذة، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة أيمانكم يعني ما يستحل به الإنسان أو يستحل به للخروج من اليمين، اللي هو كفارة اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا وقد حلفت لا تخبري أحدا. قال فلما نبأت به أفشت رضي الله عنها حفصة الحديث، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عاتبها على ذلك، عاتب حفصة لماذا أخبرت يا حفصة، وأعرض عن بعض عتابها أو جاز أن غضب منها، ثم بعد ذلك أعرض عن بعض الحديث. قال فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، يعني لما قال لها أنا أعلم أنك أخبرت فلانا، قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. يعني لما ذكر لها ما أفشته من الخبر هي قالت تستفهم عمن أعلم، من أعلمك هذا، من أنبأك هذا، هي ظنت أن واحدة من أزواجه، أنه قالت لها آه حفصة قالت لي، لا قال نبأني العليم الخبير، يعني هذا بوحي من الله. ثم قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت قلوبكما يعني مالت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما أي مالت عن الحق، وأراد قلب عائشة وقلب حفصة مالت عن الحق. يعني في هذه المسألة وليس أن قلبها قد صغى دائما في كل حياتها، لا في هذه المسألة ما أخطأتما يا حفصة ويا عائشة، مالت قلوبكما عن الحق. قال وإن تظاهر عليه، إن تعاون عليه يعني على النبي، فإن الله هو مولاه، يعني هو الذي يتولى، وجبريل وصالح المؤمنين. قالوا صالح المؤمنين، كثير من المفسرين يقول وصالح المؤمنين يعني أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر هو أبو عائشة وعمر هو أبو حفصة، فإن الله يتولى وجبريل يتولى رسوله وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر يتولى أيضا رسوله. قال والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم أيضا جاء التهديد لهن، تأديب لأزواج النبي، قال عسى ربه إن طلقكن يا حفصة ويا عائشة أن يبدله أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدة. كل هذه الحادثة أيها الإخوة تأديب من الله لزوجات نبيه، تأديب من الله، وكن رضي الله عنهن كذلك، قانتات تائبات عابدات سائحات كن كذلك. فلذلك رضي الله عنه وأرضهن رجعنا عما فعلنه. وهذا أيها الإخوة يدل أن الله تعالى لا يقر أفضل زوجات على وجه الأرض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الخطأ. هذا يدل على عناية الله بنبيه، يعني لا يقر رب العالمين زوجات النبي على مثل هذا الخطأ، يعني كأنه يقول هذا لا يليق بكن كزوجات نبي. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. إذن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، وهذا موطن الشاهد هنا اللي قال الإمام النووي رحمه الله، قال باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق، هذا الذي سلكه الشافعية، اللي من قال امرأتي أنت علي حرام أو أنت محرم علي، قال هذا عليه كفارة يمين إذا ما نوى الطلاق. قال وهذا أيضا ذكر أوش أثار بن عباس، قال هذا مثل ما يحرم شيئا حلالا على نفسه، العسل حلال ولا مش حلال؟ النبي لما حرم العسل على نفسه وحلف ألا يأكل العسل، فعند ذلك جاءت كفارة اليمين فقط، مثل أن يحرم شيئا على نفسه. طبعا يقول العلماء من حرم شيئا على نفسه ولم يحلف يمينا وهذا الشيء حلال فإنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. يعني من قال لا آكل اللحم، ليس لأنه مثلا اللحم يضر بصحته مثلا أو عنده مرض، لا آكل لحم حرمه على نفسه، فهذا يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها بأي لفظ كانت. قالوا واستدل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، شو هذا تحريم العسل على نفسي؟ لن أعود، ما قال حرمت العسل على نفسي، قال لن أعود إلى شرب العسل. والله ماذا قال؟ يا أيها النبي لما تحرم؟ فقال ابن تيمية قال صيغة لن أعود هذه ليس فيها صيغة التحريم، فلذلك قال جميع العقود تنعقد بما دل عليها بأي لفظ. ومر معنى الكلام بماذا ينعقد لفظ النكاح، لفظ النكاح أنكحتك زوجتك، بعض العلماء جعلوا ألفاظ خاصة فقط، هذا الذي ينعقد بالنكاح غيره لا ينعقد. فابن تيمية يقول لا، كل ما دل على لفظ النكاح وفهم المعنى فهذا ينعقد به بما يدل عليه بأي لفظ كان. ملكتك ابنتي بمعنى زوجتك ابنتي، في زمان أعطيتك بنتي، تقول له أعطيتك بنتي، أعطيتك يعني زوجتك ابنتي، أعطيتك بنتي بتنعقد بها لفظ النكاح ينعقد، ولا يشترط لفظ زوجتك أو أنكحتك. فيقول ابن تيمية بأي لفظ كان في النكاح يدل عليه. كذلك في التحريم، حرم على نفسه شيئا حلالا فعليه أن يكفر عن يمينه، عليه أن يكفر عن يمينه. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد جواز فعل ما حلف عليه الإنسان ألا يفعله ويكفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليكفر عن يمينه وليأتي التقوى، فليكفر عن يمينه وليأتي التقوى. قال من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها، لا أفعل كذا، لا أكل كذا، لا، إذا رأى الأفضل قال فيفعل الأفضل ويكفر عن يمين. وفي هذا الحديث كذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له رائحتك مغافير، أكلت مغافير، مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالحزم في الأمور فلا منع على نفسه أن يأكل العسل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن توجد منه رائحة كريهة. لما النبي ذكر لأصحابه أنه لا يأكل الثوم ولا البصل، لما؟ قال لأبي أيوب، قال إني أناجي من لا تناجي يا أبا أيوب، إني أناجي من لا تناجي، النبي لا يأكل الثوم والبصل، قال أنا أناجي من لا تناجي، يعني جبريل، أنا أناجي من لا تناجي. فلذلك كره أن توجد منه رائحة غير طيبة عليه الصلاة والسلام، فلذلك منع العسل من نفسه لأجل هذا. فلما نزلت الآيات النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر عن يمينه ثم أكل العسل بعد ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.